الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا السادس عشر من مجالس هذا الكتاب أصول دين الإسلام للإمام الكنكشي رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في القيامة والإيمان بالبعث بعد الموت والحوض.
نعم. باب القيامة والميعاد، هذا اكتب الإجماع ده. قال ابن القيم رحمة الله عليه وغيره، يقول الشيخ الرشيد: معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى، بين المسلمين واليهود والنصارى، يعني كلهم يعتقدون معاد الأبدان. وقال جلال الدين الدراني: هو بإجماع أهل الملل وبشهادة نصوص القرآن الذي لا يقبل التأويل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالبعث بعد الموت والحوض والميزان، توزن فيها الحسنات والسيئات وبالثواب والعقاب وبالجنة والنار والقصاص بين الخلق كلهم.
يعني ميزان حقيقي توزن في الأحسن والسيئات، إشارة قول هذا في إشارة إلى أن الميزان حقيقي ليس كناية عن العدل. نعم.
قال: وبالجنة والنار والقصاص بين الخلق كلهم وأهل النار بعضهم من بعض، وبأن الله يتولى حساب كلهم ويكلم من يشاء بغير ترجمان.
نعم. فما من أحد إلا وسيكلم الله ليس بينه وبينه ترجمان، ويكون كلامه للكافر توبيخا وتقريعا وغير ذلك. نعم.
والإيمان بالصراط فإنه يوضع في سواء الجحيم وهو أدق من الشعر وأحد،
يعني ينصب على متن جهنم. نعم.
وهو أدق من الشعر وأحد من السيف،
ليس في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صفته أدق من شعر أحد السيف، لكن ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلاغا، وهذا له حكم المرفوع. قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. نعم.
صعود وهبوط واستواء عليه، عقاب كؤود يؤمر بالخلائق.
يقول في الحاشية: ولكن يخالفه لفظ الحديث في جزء فوائد الليث والرؤيا لكذا، إلى أن قال من طريق آخر عن سعيد بن أبي هلال قال: بلغني أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض الناس أدق من الشعر وعلى بعض الناس مثل الوادي الواسع، لكن الأول أصح. نعم.
قال: عقاب كؤود يؤمر بالخلائق بالجواز عليها، نجا من نجا وتردى في النار من تردى. قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا والجنة.
نعم.
من وراء ذلك.
نعم، أي بعد الصراط، الجنة بعد الصراط، فمن تجاوز الصراط دخل الجنة. وأما القنطرة التي يكون فيها قصاص، ليس هذا قصاص بموجبه يترتب عليه دخول جنة أو دخول النار، لا، إنما قصاص تهذيب. أما القصاص اللي فيه الحسنات والسيئات هذا كان قبل الصراط، هذا القصاص، ولكن من تجاوز الصراط دخل الجنة. لكن هذه القنطرة يوقفون عليها، أي المؤمنون الذين يدخل الجنة، فيقتص بعضهم لبعض قصاص إخراج ما في الصدور حتى لا يبقى شيء في الصدور أو كذا، ثم يدخلون الجنة طيبة نفوسهم، ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على صور المتقابلين. هذه القنطرة هل هي وحدها أو متصلة بالصراط؟ اختلف السلف في ذلك، والذي يظهر أنها متصلة بها، والذي يجوز الصراط الصحيح أنهم المؤمنون، أما المنافقون والكفار فيريدون النار قبل الصراط، فيكون معنى قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، أن ورود الكفار دخولها، دخول النار، وأن ورود المؤمنين المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها، كافر ومؤمن. أما الكافر فوروده دخوله، يردها يدخلها، وأما المؤمن فإنه يمر على الصراط، فمن ناج ومن ساقط فيها إلى أمد، ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة. ويدل على هذا ظاهر حديث أبي سعيد في الصحيح. نعم. فهذا الإيمان بالقيامة والإيمان بالمعاد، ومن بعث ونشور وحوض وميزان وتطاير صحف وحوض وجنة ونار، كل هذا وصراط وجنة ونار، كل هذا قد دلت الأحاديث الصحيحة عليه، دلت الأحاديث الصحيحة عليه، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، لا ينكرون شيئا من ذلك بخلاف أهل البدع والأهواء. نعم. ويوم القيامة إنما يبدأ بالنفخ، فعندنا النفخات ثلاث نفخات، منها نفخة الفزع قال الشيخ الرشيد، وأما النفخ في الصور فينفخ فيه ثلاث نفخات، نفخة الفزع وهي التي يتغير بها العالم، قال تعالى وما ينظر هؤلاء إلى صيحة واحدة ما لها من فوق، أي رجوع ومرد. وقال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، سميت نفخة الفزع لما يقع من هول تلك النفخة. طب الثانية النفخة الثانية نفخة الصعق، وفيها هلاك كل شيء، قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، الله ذكر الفزع وذكر الصعق. وفسر الصعق بالموت وهو متناول حتى الملائكة، والاستثناء متناول لمن في الجنة من الحور العين وغيره إلا من شاء الله، يعني إلا من شاء الله فلا يموت، لأن الله عز وجل خلق بعض المخلوقات وقضى ألا تموت. والنفخة الثالثة نفخة البعث والنشور، قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وقال ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وقال ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأخرج ابن جرير والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله وما الصور؟ قال عظيم، إن عظم دارة فيه كعرض السماوات والأرض، فينفخ فيه ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. قال في حاشية أخرجه الطبري وإسحاق بن راهوية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وبعض أهل العلم يرى أنهما نفختان، نفخة الفزع والصعق واحدة، فتطول نفخة الفزع إلى أن تصل الصعق في نفخة واحدة، وإن سميت فزعا باعتبار بدايتها وصعقا باعتبار نهايتها. ونفخة البعث، نفخة البعث هذه لم يختلفوا فيها، القولان متفقان عليه، لكن اختلفوا هل الفزع غير الصعق فتكون نفقات ثلاث نفقات، أو هما نفخة واحدة ابتداؤها بالفزع ثم بعد ذلك بالصعق، وهذا بين أهل السنة والجماعة. قال الشيخ صالح وهذا التقسيم إلى ثلاث نفخات هو الذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من المحققين، ودل عليه أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المعروف بحديث الصور الطويل الذي رواه ابن جرير وابو يعلى والطبراني والبيهقي وجماعة، لكن الحديث ضعيف لأن فيه مجهولا وضعيف، كما أعله الحافظ ابن حجر بذلك، ولكن هو موافق في ذلك لظاهر القرآن لأن في القرآن ثلاث نفخات. وقال كثير من أهل العلم إن النفخات اثنتان، ونفخة الصعق طويلة تمتد، أولها فزع وآخرها صعق، ودل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه يعني جهة عنقه، قال وأول من يسمع رجل يلوط حوض إبله، قال فيصعق ويصعق الناس، فهذا دل على أن الفزع يتبعه هو صعق. وعلى العموم فالقول الأول أظهر من حيث دلالة الآيات وأن نفقات ثلاث: ينفخ في الصور ففزع، ونفخ في الصور فصاعق، والنفقة الأولى على هذا التقسيم نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، ومعنى الصعق يعني الموت إلى آخر ذلك. نعم نعم. قال الشيخ عبد العزيز: قال العلماء رحمهم الله: مراتب المعاد، البعث والنشور، ثم المحشر، ثم القيام رب العالمين، ثم العرض، ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين والشمال، ثم السؤال والحساب، ثم الميزان. هذا ترتيب الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: البعث والنشور، ثم المحشر، ثم القيام لرب العالمين، ثم العرض، ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين والشمال، ثم السؤال والحساب، ثم الميزان. نعم نعم نعم. عذاب القبر، كلام أشعار، أيوة نعم. ده في نفس الكتاب، كتاب إيه؟
في كتاب أصول الدين الصف الثالث الإعدادي،
أيوة،
طبعة 1442 صفحة 11. قالوا: نعيم القبر وعذابه ودليلهما وحكم الإيمان بهما. تعريفه: نعيم القبر وعذابه وما تعرض له العبد في قبره قبل البعث.
أما
تعريفه: نعيم القبر وعذابه هو ما يتعرض له العبد في قبره قبل البعث من النعيم أو العذاب على حسب حاله من الإيمان والكفر والطاعة والمعصية. حكم الإيمان به: نعيم القبر وعذابه من الأمور الثابتة بالقرآن والسنة، وأجمع على وقوعهما السلف قبل ظهور البدع، فالإيمان بهما واجب، وإنكارهما بدعة وضلالة وليس بالكفر.
بس ما قالش وإن قامت عليه الحجة. ما قالش يا حسام فين وإن قامت عليه الحجة، جبتها من عندك أنت دي ولا إيه؟ ها؟ إنكاره بدعة وضلالة، لأنه هذا أمر قد يشتبه، لكن إذا قامت حجة واتضحت محجة ورد هذه الدلالة بدون موجب يكفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب خروج أهل التوحيد من النار.
شوف، عشان كده احنا بنقول يا حسام مهم بقى النقل دائما يا اخوان، احنا مستفيد الفائدة ديت عشرات المرات. يعني اخونا حسام ذكر هذا فسق وليس يكفر، ده صحيح. اعد يا احمد، اعد اخر حاجة ومنكره:
نعيم القبر وعذابه من الأمور الثابتة بالقرآن والسنة، وأجمع على وقوعهما السلف قبل ظهور البدع.
طيب،
فالإيمان بهما واجب،
تمام،
وإنكارهما بدعة وضلالة وليس بالكفر.
تمام، بس لغاية هنا إنكارهما بدعة وضلالة وليس بالكفر. طيب، من أين بقى أتينا بعد قيام الحجة؟ دي زائدة، دي هتفرق. يعني حتى لو قامت الحجة يبقى ايه؟ يفسخ. طبعا احنا ما ننفع عنهم ذلك، بس ما نثبت ايضا. لكن دائما القاعدة يا اخواني، التأويل نوع شبهة، لكن اما ان تصلح درءا للكفر او لا تصلح. ان عاد باتفاق هذا الامر الى تكذيب النصوص وجحودها يكفر صاحبه، وان كان هناك اشتباه بشبهة تحتمل ولو ضعيفة فلا يكفر، لأن الكفر يدرأ يعني بأدنى الشبه في ذلك، إنما شيء خارج عن التأويل لا وجه لغة ولا وجه كذا لا. ولهذا الحقيقة مثل هذه المسائل يرجع في إسقاط الحكم فيها على المعين على العالم نفسه الذي يقيم. لأننا نرى مثلا بعض الأحيان مثلا مثل دولة خلفاء الدولة العباسية وهؤلاء، نرى أن الحجة أو أن المناظرة قد وقعت بين أهل السنة وبين أهل البدع أمامهم، ومع ذلك ما أذعنوا، ومع ذلك لم يكفرهم أحمد رحمه الله تعالى وغيره من السلف. فلهذا نقول مرجع هذا إلى اجتهاد العالم. لكن كقاعدة عامة، ما هي كقاعدة عامة؟ التأويل طالما له وجه وإن كان ضعيفا، هذا نضرأ به الشبهات، ضعيفا مش باطلا من كل وجه. أما إذا لم يكن له وجه وكان تحيدة وعاد رده إلى التكذيب فهذا لا يعتبر. أيوة حسان إيه أصل إيه أصل إيه كيف الأصل؟ لا أنت بتناقشني في المسألة ولا إحنا بنحقق قول الأشاعرة الآن؟ أنت قلت دلوقتي الأشاعرة بيرون أنه فاسق وليس بكافر ولو قامت الحجة عليه. كلمة ولو قامت الحجة دي زيادة، إنما هم يرونه فسقا ليس كفرا، لأن عندهم ما هو ليس من أصول، ليس من الأصول، فمنكره هيبقى ضال وكذا. لكن هل هو كافر؟ يقولون هذا ماذا؟ يكون فاسقا ضالا. طيب لكن بعد إقامة الحجة بقى يكون كافرا؟ الله أعلم، لم نسمع منهم شيئا في هذا، لكن ما لا أجزم طبعا. نعم.
قال الكنكشي رحمه الله تعالى: باب خروج أهل التوحيد من النار. والإيمان بأن الموحدين يخرجون من النار إذا أثيقوا العذاب على قدر أعمالهم، ثم يدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله تعالى: قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات.
الموحدين نخرج بذلك الكفار، فالكفار لا يخرجون من النار أبدا الأبدين ولا ظهر الدهر، أيا كان نوع الكفر بقى، كافر أصلي، مشرك وثني، منافق، مرتد، أيا كان الكافر مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. حتى لو أتى بحسنات في الدنيا، حتى لو أتى بحسنات، لأنه ما تنفعه في الآخرة. الكافر يطعم بالحسنة في الدنيا، يطعم بالحسنة في الدنيا، لكن لا يأتي يوم القيامة وله شيء. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد نقل غير واحد الإجماع على ذلك، على أنه ليس له حسنة. ولهذا الصحيح أنه لا يوزن عمله يوم القيامة ميزان حسنات وسيئات، لأنه ما له حسنة أصلا، إنما يحصى عليه عمله. قال النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة، ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا به إلى الله. طيب إذن ماذا يكون جزاء حسنته؟ عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطبا في الدنيا ويجزبا في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. نعم.
قال: فالمعتزلية لعنهم الله يردون على ذلك ويقولون بخلافه، يزعمون أن من أتى بذنب واحد في عمره أو ظلم بحبة في دهره فقد كفر، ويكون خالدا مخلدا في النار لا يخرج منها أبدا، لأنه قد دخل النار بكفره. وقد اجتمع
يقول: فالمعتزلية لعنهم الله يردون على ذلك ويقولون بخلافه، يزعمون أن من أتى بذنب واحد في عمره أو ظلم بحبة في دهره فقد كفر ويكون خالدا مخلدا في النار. إذا قصدنا المعتزلة، فالمعتزلة لا يقولون هذا، يقولون إذا عصى خرج من الإيمان لكن لا يدخل في الكفر، فكون في منزلة بين المنزلتين. أما الخوارج هم من يكفرون، إلا إذا قصد المعتزلية الوعيدية. لكن لابد نفصل، لازم نفصل بين المعتزلة والخوارج، لأن المعتزلة والخوارج يتفقان ويفترقان في الدنيا، يتفقان في أن صاحب المعصية يخرج من الإيمان، ويفترقان في أن الخوارج يقولون يخرج إلى الكفر، والمعتزلة يقولون إلى منزلة بين المنزلتين. طب وفي الآخرة؟ يتفقان ويفترقان، يتفقان في خلوده في النار، ويفترقان في علة خروجه وقدر عذابه. إذن يتفقان ويفترقان، فلذا لما نسمع علماءنا يقولون يتفقون على الحكم الأغروي ويختلفون في الدنيوي، يعني هذا مجمل إلى حد ما مجمل، لكن إذا أردنا التفصيل هنقول المعتزلة والخوارج يتفقان في حكم الدنيا يتفقان ويفترقان، وفي الآخرة يتفقان ويفترقان. طيب في الدنيا يتفقان على خروجه من الإيمان ويفترقان في أنه يخرج الكفر كما عند الخوارج أو لمنزلة بين المنزلتين كما عند المعتزلة. طيب في الآخرة يتفقان ويفترقان، يتفقان في الخلود في النار ويفترقان في وصف ذلك، فإن المعتزلة يقولون أيضا هو في منزل بين المنزلتين، وفي والخوارج هو كافر. لكن هل إذا مات يكون عند المعتزلة كافر؟ هو ما عند أدلة يدخل بها الكفر، لكنه مخلد في النار، ولهذا عذابه عند المعتزلة دون عذاب الكافر لأنه ليس كافر. نعم.
قال: وقد اجتمع العلماء من أهل السنة من غير خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب صغير ولا كبير، ولا يخرج عن الإسلام بمعصية صغرت أم كبرت، ونرجو للمحسن ونخاف للمسيء.
أي معصية لا يخرج بها إنسان عن من حيث هي، لا يخرج بها إنسان من الإيمان إلى الكفر، لكن يخرج من كمال الإيمان إلى أصله، فلهذا ينفع عنه الإيمان يعني الكامل المطلق، ولا ينفع عنه مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان، ولهذا ننفع عنه ماذا؟ ها؟ الإيمان المطلق، ولا ننفع عنه مطلق الإيمان. واضح؟ فالنصوص كلها تفسر بهذا في نفي الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني مؤمن كما في الصحيح، يعني هو مؤمن الإيمان الكامل، فالمنفع عنه هنا كمال الإيمان الواجب، لكن لا ينفع عنه أصل الإيمان. الدليل: وإن زنى وإن سرق. فأهل السنة يجمعون النصوص. عند الخوارج والمعتزلة بيخرج من الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج، أو لمنزلة بين المنزلتين كما عند المعتزلة. عند المرجاء هو كامل الإيمان، هو كامل الإيمان، والنقص باعتبار عمل ليس باعتبار الإيمان. أهل السنة يجمعون بين النصوص، ولهذا والحمد لله هم أسعد الناس بالحق. نعم.
قال: فمن قال بقول المعتزلة وآمن به فقد أعظم الفرية على الله تعالى وأبرأ.
فمن قال
بقول المعتزلة وآمن به فقد أعظم الفرية على الله تعالى وأبرأ. نعم. الله تعالى مما وصف به نفسه من الرأفة والرحمة والتجاوز والإحسان والغفران وقبول التوبة، ونسب الكفر إلى الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، وذلك قوله: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى.
نعم، يعني سبحان الله، يعني معنى ذلك أن لما عصى آدم معناه أن كفر بقى، طالما أن عندكم معصية خروج من الإيمان، بقى آدم خرج من الإيمان، خرج من الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج، وإلى منزلة بين منزلتين كما عند المعتزل. نعم.
قال: وأن إخوة يوسف عليهم السلام ظلموا أخاهم وعقوا أباهم وعصوا مولاهم، وهم مع ذلك أخيار أبرار من أهل الجنة. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم:
طبعا ليسوا بأنبياء على الصحيح، إخوة يوسف ليسوا بأنبياء، فالجزم أيضا بأنهم من أهل الجنة الله أعلم، يحتاج إلى نص، لأننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا بالنص، فالله أعلم. نعم.
شيخنا، دعاء يوسف ليكون بارك. نعم. عليكم اليوم، يغفر الله لكم.
أيه، فيما يتعلق بمعصيتهم معه، لكن الجنة والنار شيء آخر يحتاج إلى نص. نعم. لكن التجاوز عنهم، وحتى لو أنه ورد في هذا أن الله غفر لهم عز وجل، هذا شيء، والتعيين شيء آخر يحتاج إلى دليل. نعم.
وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
يعني إذا في معاصي، يعني إذا فيه معاصي، لكن الأنبياء كما قلنا معصومون من ماذا؟ معصومون من الشرك ومن الكبائر ومن الصغائر المزرية، لكن الصغائر غير المزرية فإنهم ليسوا معصومين منها، لكنهم معصومون من الإصرار عليه. نعم.
وقال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عما شجر بين أصحابه رضي الله عنهم، فقد شهدوا المشاهد وسبقوا الناس بالفضل، وقد غفر الله تعالى لهم وأمر بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم ما يكون منهم أنهم سيقتتلون، وقد فضلوا على سائر الخلق لأن العمد والخطأ قد وضعه الله تعالى عنهم، فكل ما شجر بينهم مغفور لهم.
نعم. ومن عصى من الصحابة نقول كفر؟ لا، من الصحابة من وقع في الزنا، من الصحابة من وقع في القتل، من الصحابة من وقع في السرقة، لكن عادوا أكمل ما كانوا بتوبتهم. نعم. فهل كفروا ثم تابوا؟ هل كفروا ثم تابوا؟ نعم.
شيخنا بعض إخواننا يقول: هل يجوز أن نلعن الفرق المبتدعة كما قال الكنكشي هنا عن المعتزلة لعنهم الله؟
تلعن الفرقة لكن لا تلعن المعين. وعبد الله بن أبي أوفى قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. نعم.
قول يا شيخنا: لأن العمد والخطأ قد وضعه الله تعالى عنهم، صحيح؟
أين؟ فين؟
آخر سطر.
وقد فضلوا على سائر الخلق، قال وفرض ذلك على سيدنا محمد ويعلم ما يكون منهم وأنهم شخصون، وقد فضلوا على سائر الخلق لأن العمد والخطأ قد وضعه الله عز وجل عنهم، فكل ما شجر بينهم مغفور لهم. يقول: لأن العمد قد وضع عنهم بمعنى بأنهم لهم السوابق التي غفر لهم بها ما وقعوا فيه من معصية، فإن لهم من السوابق ما يغفر لهم بها، مثل ما قال الله عز وجل في أهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فمعنى هذا أن ما وقع منهم عمد فهو مغفور، هذا لأهل بدر وكذا، لكن ليس معنى هذا أنهم لا يستغفرون، ولهذا قد يحصل هذا بمنة الله، وقد يحصل باستغفار يوفقون إليه، وما بقي من شيء من هذا كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو مغفور لهم في بحر حسناتهم، في بحر حسناتهم. لكن لا شك أن هذا ليس كليا، فقد يقع شيء بخلاف هذا يتولاه الله عز وجل يوم القيامة، يتولاه الله يوم القيامة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الوعيد، وأنه لا فرق بين الصحابة وبين غيرهم، لكنهم لهم من الصوابق ما ليس لغيرهم، وقد يغفر الله عز وجل لهم ذلك يوم القيامة، لكننا لا نجزم لمعين إلا إذا تاب، أما من لم يتب لا نجزم لمعين بأن الله يغفر له حتى من الصحابة، لا نجزم بذلك، إنما مآل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قصد هو لأن العمد والخطأ قد وضعه الله عنهم على هذا التفصيل ذكرناه، إن كان من أهل بدر فنعم، إذا كان بمقتضى حسنات غفر الله عز وجل في الجملة هذا، ولا نعين به واحدا بعينه، أي أن الله جعله من السوابق من لغيرهم، وهذا يرجى إن شاء الله أن يغفر الله لهم، نعم. أما مسألة أصل التشريع بأن عمد الصحابي لا يؤاخذ عليه، عمد الصحابي لا يؤخذ عليه، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، لكن نقول الله يوفقهم لتوبة. كذلك أيضا أخبر الشارع أن بعضهم كأهل بيعة رضوان يغفر لهم. نعم تفضل. لعن إيه؟ كل أي فرقة يجوز لعنها، لكن لا تلعن معينة، ما في فرق بين إخوان وبين أزارقة وبين معتزلة. نعم.
قال: والدليل على أن الموحدين يخرجون
مثل ما قال النبي في الخوارج: كلاب نار، ومع ذلك لا نعين أحدا من الخوارج بأنه كلب نار، دل هذا على أن الإخبار بأنهم كلاب نار ودول طائفة، ما يقول قائل يؤخذ من الطائفة التعيين، يؤخذ من الطائفة التعيين، لا يؤخذ من الطائفة التعيين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الخوارج كلاب النار، ومع ذلك لا نقول للخوارج الذي عرفنا عينا بأنه كلب من كلاب النار، لا نعين، ففي فرق بين الطائفة وبين المعين. نعم.
والدليل على أن الموحدين يخرجون من النار ولا يكونون فيها خالدين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، وقد قال الله تعالى: يا أيها
طيب يعني إذن هذا الحديث دليل على أن عصاة المؤمنين يخرجون من النار، وأما الخوارج والمعتزلة فأسقطوا على المؤمنين نصوص الكافرين، وما هم بخارجين منها. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فما تنفع شفاعة الشافعين. وأنزل النصوص في الكفار أنزلها على المؤمنين. نعم. وهؤلاء خالفوا النصوص والإجماع. نعم.
وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلى قوله: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، ولم يقل خالدا مخلدا.
نعم.
وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، فلو استوى المؤمن والكافر لبطلت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمن. ألا ترى إذا قبلت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكفار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فدل أن المؤمنين ينجون من الشفاعة ويخرجون من النار، لأن الكفار لا شفيع لهم، ولا يكون لأحد منه عليه ولا يكون لأحد عليهم شفاعة، لقوله تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى قوله: فما تنفعه شفاعة الشافعين. فدل أن الشفاعة تنفع المؤمنين، والكفار بكفرهم خرجوا عن الشفاعة، والمؤمنين يرجون شفاعة الشافعين. ونرجو إن شاء الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا كان.
وعلى هذا دلت الأحاديث ونصوص الصريحة والإجماع، بل دل القرآن على الشفاعة في قوله تعالى، كما استدل جابر رضي الله عنه على الخوارج بقوله سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تدل عليهم بهذه الآية: أتدري ما المقام المحمود؟ ثم فسر بشفاعة. يبقى قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، في إثبات هذه الشفاعة لعصاة الموحدين. ثم الأحاديث الكثيرة كحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وغير ذلك في الشفاعات التي تحصل من النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة ويختصه الله بها، كالشفاعة في أهل الموقف، هذه خاصة بالرسول. الشفاعة في دخول الجنة، هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. الشفاعة في أبي طالب، هذه مستثناة في الكافر، وإنما هي في التخفيف لا في الإخراج. أما الشفاعة لعصاة الموحدين فهذه للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء وللمؤمنين، لكن النبي له أكملها. أكمل شفاعة في عصاة الموحدين رسول الله، وقد جاء في الحديث أن النبي يشفع أربع مرات النبي يشفع، ويخرج الله له عز وجل من النار من شاء الله. ولهذا جاء في الحديث: فيحد لي حدا. يعني النبي ما يملك كده أي أحد يخرجه، نبي ما يملك. ولهذا من يسأل الشفاعة من النبي الآن هذا شرك والعياذ بالله. طب يقولون: نحن نسألها ممن أعطاه الله له. فنحن نعلم أن النبي له الشفاعة العظيمة في ذلك وأعظم من يشفع. نقول: إنما يؤتاها في الآخرة، ما يؤتاها الآن. طيب، ثم يؤتاها في الآخرة لمن شاء الله عز وجل، لمن يشاء الله، وليس لما يشاء النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لما يشاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من شاء، إنما يخرج الله عز وجل له ما شاء. نعم. لا دي الوسيلة مش الشفاعة، الوسيلة هي المنزلة، إنما الشفاعة هي المقام المحمود والقول والموضع الثاني، مش نقول القول الثاني، والموضع الثاني اللي هو إجلاس النبي على العرش، هذا مقام محمود. فالنبي يؤتى المقام المحمود بالشفاعة العظمى، ويؤتى المقام المحمود بالإجلاس على العرش، إنما الوسيلة هي المنزلة في الجنة. نعم.
قال: ونرجو إن شاء الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا كانت له دعوة مستجابة، وإني أخبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وقال عز ذكره: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فدل أن الشفاعة تنجي لمن ارتضى من المؤمنين والموحدين.
إذن الشفاعة المثبتة هذه يكون لها شرطان: الأول الإذن، والثاني الرضا عن الشافع والمشفوع له. يبقى الإذن والرضا، وهي مذكورة في آية واحدة: من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. شوف سبحان الله يا إخوان، أهل السنة ينطقون بما نطق به الكتاب والسنة، لا يخرجون النصوص يأتون بها إذا قالوا شفاعة مثبتة وشفاعة من فيها، لأن القرآن عندنا أثبت شفاعة ونفى شفاعة. الشفاعة المثبتة لها شرطان: إذن ورضا، والرضا عن الشافع والمشفوع له، فإن الله ما يقبل شفاعة الكفار ولا يقبل شفاعة المؤمنين في الكفار، لابد يكون الرضا عن الشافع والمشفوع له.
وسلم ابن عباس رضي الله عنهما، وخالف سائر الصحابة منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. فإن قال مخالف فقد قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق.
إذن هذه يقول هذه آية منسوخة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب كيف منسوخة؟ إحنا عندنا هذه من وجه هي محكمة وليس منسوخة، وهي أن قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا ذكر الخلود وليس التأبيد، إنما هذا ذكر للخلود ولا يلزم من الخلود التأبيد، فهو خلود إلى أمد. والخلود في لغة العرب هو الزمان الطويل، زمان. ولهذا الله الذي ذكر هذا في سورة النساء ذكر في سورة الحجرات: وإن طائفتان من اقتتلوا فسموا مؤمنين، وفي سورة البقرة: فمن عفي له من أخيه شيء. وقال في الصحيح: تقتلك الفئة الباغية، الحديث الصحيح، ولم يقل الكافرة. وقال: إن ابني هذا سيد سوف يصلح اللغة به بين طائفتين من المؤمنين أو من المسلمين. وكذلك فإن عقوبة القاتل القصاص وليس القتل. القتل هذا يكون في المرتد، إذا كان يرتد بقتله يقال قتل، ولهذا لا دية ولا شيء، من بدل دينه فاقتله، إنما هذا اسمه القصاص. صحيح أنه يكون قتلا لكن يسمى قصاصا، والقصاص يجري بين المؤمنين في المؤمنين، لكن القتل يكون المرتدين. مثل ما نقول الزاني يرجم، طيب ما هو ده قتل، لكن كونه يرجم دليل على أنه ليس بكافر، وإن كان في النهاية بيقتل. ليه؟ لأن المرتد لا يرجم، المرتد يقتل. تبعتم يا أخوانا هذه مسألة؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد، الآيات ده اسمه قصاص، يعني جزاء مقابل لقتله فإنه يقتل قصاصا، ولهذا فيه الدية وفيه العفو. إنما الردة فيها القتل، اسمه قتل لا عقوبته هذا القتل، وعليه فإنه لا يقال دية ولا يقال عفو ولا يقال، لأن ذا حق الله عز وجل، فبالتالي يقتل مثل الرجم وكذا. فذكر الجلد والرجم في الزنا دليل على عدم الكفر، وذكر القصاص في القتل دليل على عدم الكفر، وذكر قطع اليد في السرقة دليل على عدم الكفر، كل هذا دليل على عدم الكفر. واضح؟ فلهذا ذكر الله عز وجل القصاص. لكن يشكل الحقيقة هذا المبحث لفظة جاءت في الصحيح أبدا في السنة بقى خالد المخالد فيها أبدا، لكن النقاد تكلموا على هذه اللفظة وقالوا أن فرض بها بعض الرواة، وهي لفظة منكرة وأنكروها، والبعض قال بل هي صحيحة ولا إشكال، ويكون المعنى هذا في المستحيل أو في أن هذا جزاؤه لو لم يكن مانع، والمانع هو التوحيد، يبقى هذا جزاؤه لو لم يكن هناك مانع، وأعظم الموانع التوحيد، هذا موجود. إما إذن نقول في اللفظة أنها منكرة خولف بها الراوي فيها، وإما أن نقول لنا على وجهها لكن تؤول على هذا وتحمل على هذا المحمل، إما الاستحلال وإما أن هذا جزاؤه لو أنه ماذا، لو أنه لم يكن عنده مانع وهو التوحيد، وبهذا تجتمع الأدلة. ده على صعيد القاتل مع أو القتل كجريمة مع ومعصية، مع قول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشاء. لذا نقول ويدخل تحت المشيئة بهذه الآية، ولا يسمى نسخا، ولا يسمى نسخا، بل نقول هو كعموم المعاصي يدخل تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. إنما لعله يشير إلى ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ماذا؟ يعاقب، يعاقب، فيقول بقى نوسخ هذا بماذا؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أنه يكون تحت المشيئة. وقيل هذا القول كان لابن عباس ثم رجع عنه، وقيل بأن هذه عقوبته إن مات ولم يتب، يعني إذا مثلا لم يتب وشاء الله عز وجل أن يدخله النار أدخله. وعلى كل حال فالجزم بأن القاتل يدخل النار مخالف للنصوص، إنما هذا ماذا؟ هذا يدخل تحت مشيئة كسائر المعاصي، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولم يأتِ نص في أن القاتل يدخل النار حتما، لم يأتِ نص بهذا. وأما تأويل ابن عباس أو قول ابن عباس إما أنه رجع عنه كما ذكر البعض، وإما أنه محمول على محمل إيه؟ يعني إن عذبه الله سبحانه وتعالى وشاء أن يعذبه في ذلك، وإلا فقد يقال بأن القاتل لا يغفر له ما تعلق بحق المقتول، ولا يقتضي طبعا هذا عذابه، إنما لا يغفر له ما تعلق بحق المقتول، يغفر له ما تعلق بحق الله، ويغفر له ما تعلق بحق أولياء المقتول، ويبقى حق ماذا؟ المقتول، المقتول يبقى. فالله عز وجل يعوض المقتول بحقه، يأخذ المقتول حقه، ويعوض أيضا ماذا؟ القاتل بتوبته، فإن تاب واستغفر فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه وكذا ويأجره، فيوفي المقتول ويوفي القاتل. هذا الذي تكلم فيه ابن تيمية وابن القيم وكذا في مسألة ما يتعلق بالقتل، فيتعلق بالقتل حقوق، حق الله وهذا يسقط بتوبة، حق أولياء المقتول وهذا يسقط بالقصاص أو الدية أو عفوهم، وحق المقتول وهذا يبقى. إنما أنه يعذب أي المقتول فلا دليل على ذلك البتة، بل أدلة تدل على خلاف ذلك. وكما قلنا مورد عن ابن عباس فقيل بأنه رجع، وقيل بأنه يحمل على هذا المحمل، وقيل اختلف التروت عن ابن عباس، وهذا كان بحسب السائلين، فسائل شدد عليه وسائل ذكر له ذلك، وكل هذا ذكرها العلماء. نعم
الشيخ السيد الشيخنا ينقل في تفسير قوله تعالى وما يقتل المؤمن متعمدا عن ابن القيم، يقول الشيخ السيد رحمه الله تعالى وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلدونهم في النار ولو كانوا موحدين.
لماذا؟ لأن قول الخوارج والمعتزلة ليس خاصا بالقتل، إنما هذا عام في جميع المعاصي، عام في جميع. ولهذا انتبهوا حينما يكفر الخوارج بالحكم غير ما انزل الله، هذا بناء على القاعدة الأصل أن كل صاحب معصية كافر، هيقول في الحكم غير ما انزل الله ليس بكافر. إنما تعالى لمن قال بقول الخوارج هنا وهم التكفيرون، هؤلاء لا يلتزمون قول الخوارج في سائر المعاصي، ثم يلتزمون قول الخوارج في ماذا؟ في الحكم بغير ما أنزل الله، فيقولون بقولهم، لأن القائل بكفر الحاكم غير ما أنزل الله هم الخوارج، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان. طيب هذا طبيعي عندهم، لأن القاعدة عندهم في المعاصي والذنوب أنهم يكفرون بها عند الخوارج ويخرجون بها من الإيمان. إنما أنت القاعدة عندك إيه؟ انتبه، القاعدة عندك إن المعاصي ما يكفر بها صاحبها إلا إذا استحل كذب جحد، فعلامة أخف الحكم غير من الله بقاعدة خاصة. مثال تماما ده في الحكم، مثال تماما في حكم تارك الأعمال. لماذا أنت حملت النفي في سائر النصوص على نفي كمال الواجب؟ كل ما نأتيك بنص هذا نفي ما لا يزال حنزه من نفي كمال من الواجب. طيب والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، أدى نفي كمان كذا كذا كذا. طب لم يعمل خيرا قط، حملت على الظهر له، مع أن له تأويلا عندنا، لكن هو لا هم لا يتكلمون بموجب التأويل الذي عندنا، لكن يقولون بأنه ولو لم يأتي بخير قط يعني مع القدرة وكذا يخرج. طب ليه؟ طب لماذا أنت حملتها على الظهر لم يعمل خيرا قط؟ مع أنك في كل نص تؤول على هذا. يعني لو سألناك هل مر بك نعيم قط، حديث مسلم يقول يا ربي ما مر بنعيم قط، أنت بتحمله على إيه؟ على نفي الأصل؟ لا، إنما نفي النعيم بجوار هذا النعيم، يعني كمالا من كوني كاملا، لكن لم يمر به نعيم، وإن كان قد مر به بعض النعيم، لكن أين هو من نعيم الآخرة؟ إلا العمل يجعل له على ظاهر. طيب إلا الحكم يجعل ماذا؟ الكافرون على ظاهر. ولهذا لما قيل الخارجي أنت بتكفر بهذه الآية ليه؟ عندك تنزيل ولا عندك تأويل؟ قالوا ده ماذا؟ ده التنزيل. قالوا التنزيل ده مجمع عليه، يعني ما الدليل علينا هذا منزل؟ ما الدليل على التنزيل؟ قال إجماع الأم. قال هل رجعت إلى إجماعين في التأويل كما رجعت إلى إجماعين في التنزيل؟ كما رجعت أن هذه الآية منزلة بالإجماع، ارجع إلى أن تأويل الآية بالإجماع أنها في الكفر الأصغر وليس في الكفر الأكبر. نعم.
قال ابن القيم، قال الشيخ السيد رحمه الله تعالى: والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج.
ده فين؟
الشيخ السيد في التفسير. قال: فإنه قال بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها، وقال: وقالت فرقة هذه النصوص وأمثالها.
ده في تفسير أكيد ولا في تيسير في لطيف المنان؟ تفسير. شوف كده تأكد أنه في تفسير. نعم.
قال: وقالت فرقة هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة ولا يلزم من وجود المقتضي.
قال
ابن القيم رحمه الله: وقالت فرقة هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة ولا يلزم من وجود مقتضي العقوبة وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضي وانتفاء موانعه.
تمام.
وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتضي لها،
زي القتل مثلا سبب العقوبة، لكن هل يلزم من هذا العقوبة؟ لا، في توافر شروط انتفاء موانع. نعم.
وقد قام الدليل على ذكر الموانع، فبعضها بالإجماع وبعضها بالنص، فالتوبة مانع بالإجماع، والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، والحسنات العظيمة الماحية مانعة، والمصائب الكبار المكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص، فلابد من إعمال النصوص من الجانبين. ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا بمقتضى العقاب ومانعه وإعمالا لأرجحها. قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما، وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية، وهو مقتضي الحكم الحكمة السارية في الوجود، وبه ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا. وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدا يدافعه ويقاومه، ويكون الحكم للأغلب منهما. وذكر كلام فيه
ده طائف، ذكر طائف أخرى ده في التفسير يا طلعت. طب هات تخريج كلام ابن عباس. كما قلنا عندنا مسألتان: مسألة تتعلق بالآية مع نصوص الأخرى فما في نسخ، وإنما هذا القتل كسائر الذنوب ويغفر من ذلك لمن شاء، ومسألة متعلقة بتفسير ابن عباس في القاتل والإشكال في ذلك. وقلنا بأن ابن عباس إما أنه يقصد أنه يعذب وهذا ذكر رجوع عنه، وإما أن يتعلق هذا الكلام بحق الحق المتعلق بالقتل وأنه يقصد ما بقي فيه من حق مقتول، وإما أنه قد شدد على بعض السائلين لأنه ورد عنه روايات في ذلك. وعلى كل حال فإن الجزم بأن القاتل يعذب لا دليل عليه. نعم. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه لا توبة للقاتل عمدا لمؤمن. وقال البخاري: حدثنا آدم وساق سنده.
قيل يحمل هذا على حق المقتول. نعم.
وساق سنده إلى قال سمعت ابن جبير قال اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخر هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وكذا رواه هو أيضا ومسلم والنسائي من طرق عن شعبة به ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن ابن مهدي عن سفيان
الثوري. على اعتبار أن الفرقان والذين يدعون مع الله إلى آخر يقتل الناس الذي حرام الله بالحق ويزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ديت مكية وإنما النساء مدنية. نعم.
قال عن ابن عباس
لكن النساء فيها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قال وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فقال لم ينسخ شيء. وقال ابن جرير وساق سنده عن ابن جرير قال سئل ابن عباس عن قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه الآية فقال لم ينسخ شيء. وقال في هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر.
هذا كلام الشيخ الألباني في بعض الأثار عن ابن عباس. نعم.
قال نزلت في الشرك. قال وقال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثنا ابن حميد وساق سنده عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس عن قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال إن الرجل إذا عرف بالإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولا توبة له. فذكرت ذلك لمجاهد فقال إلا من ندم.
نعم.
وساق سنده إلى ابن عباس أيضا ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا فقال جزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. قال فرأيت إن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى. قال ابن عباس ثكلته أمه وأن له التوبة والهدى والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمدا جاء يوم القيامة آخذه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه دما في قبل عرش الرحمن يلزم قاتله بشماله بيده الأخرى ثم يقول سل هذا فيما قتلني ويم الذي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم وما نزل بعدها من برهان. وساق سنده عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال رأيت رجلا قتل رجلا عام متعمدا فقال جزاؤه جهنم الآية. قال لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي بعد رسول الله. قال رأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال وأن له بالتوبة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وساق الحديث الماضي.
نعم.
وذكر حديث
النبي يعني معناه أنه لا يوفق يعني.
قال وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف سيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمر والحسن وقتادة والضحاك بن زاحم نقله ابن أبي حاتم. وفي الباب أحاديث كثيرة من ذلك ما رواه أبو بكر بن مردوية وذكر الحديث.
لكن ما معنى لا توبة له؟ هل لا يوفق إلى توبة أو لا توبة له أي من حق المقتول؟ إنما لا توبة له مطلقا الشرك أعظم من القتل والشرك فيه التوبة. فرعون قال أنا ربكم الأعلى أعظم ولا القتل؟ ومع ذلك إذا بال فرعون أنه طغى فقول له قولين. لكن لا هاتوا تحقيق كلام ابن عباس عند المحققين كما ذكرنا لكم تحقيق كلام ابن عباس قيل رجع وقد ورد عندنا روايات وقيل بأن مقصود معين وهو التجديد وكذا وقيل بأن هذا متعلق بحق ماذا؟ بحق المقتول. نعم.
كلام ابن كثير. نعم. شيخنا
أيوة
كلامه. قال والذي عليه الجمهور من السلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل.
أيوة.
فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل صالح عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول من ظلماته وأرضاه عن طلباته.
تمام.
قال الله تعالى والذين
إذن يبقى حق المقتول. نعم.
وساق الآية ثم قال وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر ويحتاج حمله إلى دليل والله أعلم. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وذكر الآية قال وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك كل من تاب من أي ذنب تاب الله عليه. وقال تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء والله أعلم.
ولهذا كما قلنا الأشبه في الوارد عن السلف الذين ذهبوا إلى لا توبة يعني فيما يتعلق بحق المقتول، إنما لا توبة مطلقا هذا بعيد عن أن يقصد السلف ذلك، لأن القرآن مليء بهذا، مليء بأن الله عز وجل يقبل التوبة حتى من الشرك الأكبر، فكيف لا يقبل التوبة بنا هذا؟ لكن هذا محمول على حق المقتول، فضلا بقى أنه حتمية العذاب أيضا هذا لا دليل عليه. نعم.
وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس ثم سأل عالما إلى آخر كلامه فقال فلن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى، لأن الله وضع عنا الآثار والأغلال التي كانت عليهم وبعث نبينا بالحنفية السمحة.
عايزين تحقيق قول ابن عباس، الكلام ده كله معروف، الكلام هذا كله معروف، احنا مش بنتكلم عن الراجح، أنا بقى نتكلم عن تحقيق مذهب ابن عباس. نعم.
الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة قال أيوة. قال الثاني في رواية البخاري المتقدمة لابن عباس أنه قال لا توبة للقاتل عمدا، وهذا مشهور عنه له طرق كثيرة كما قال ابن كثير وابن حجر، والجمهور على خلافه، وهو الصواب الذي لا ريب فيه، وآية الفرقان صريحة في ذلك، ولا تخالفها آية النساء، لأن هذه في عقوبة القاتل وليست في توبته، وهذا ظاهر جدا، وكأنه لذلك رجع إليه كما وقفت عليه في بعض الروايات عنه، رأيت أنه لابد من ذكرها لعزتها وإخفال الحافظين لها. الأولى ما رواه عطاء عن ابن يسار عنه أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال توب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، أخرجه البخاري في الأدب المفرد.
نعم.
قال الثانية ما رواه سعيد عن ابن عباس في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ليس لقاتل توبة إلا أن يستغفر الله، أخرجه ابن جرير بسند جيد.
إلا أن يستغفر الله. طيب، ويكون مثلا ليس له توبة يعني يكون تحت المشيئة. نعم.
أخرجه ابن جرير بسند جيد.
شوف اللجنة الدائمة ابن باز عثيمين. نعم.
ولعله يعني أنه لا يغفر له على قوله الأول، ثم استدرك على نفسه فقال إلا أن يستغفر الله.
نعم، يعني يقول هذان أثران عزيزة يدلان على مذهب ابن عباس، كما قلنا خلاصته إما ابن عباس رجع عن هذا القول، أو أنه محمول على حق المقتول، أو أنه محمول على التشديد. نعم. ولو أنه دحنا في تحقيق ابن عباس، لكن لو افترضنا ابن عباس له قول وقول واحد هو أنه ماذا لا توبة له، نقول خالف الأدلة، خالف الأدلة، نقول خالف الأدلة. نعم. أي هات يأخذ منه.
قال تعلم ابن باز رحمه الله أما الحديث فهذا غير صحيح، أبى الله أن يقبل التوبة من القاتل، هذا ليس بصحيح، إنما يروى عن ابن عباس، وابن عباس في هذا غلطه العلماء، والصواب أن القاتل مثل غيره تقبل توبته، والقول بأنه لا تقبل توبته، لا تقبل توبة القاتل قول غلط مرجوح مخالف للأدلة الصحيحة، وإن كان ابن عباس معروف بالمنزلة في العلم وترجمان القرآن وحبر الأمة، لكن ليس معصوما، له أقوال خالف فيها غيره، والدليل مع غيره من هذه المسألة، وإنما قال ذلك للتغليظ على القاتل، ولكن التغليظ على القاتل ما يكون إلا بالشر لا بغير الشر، فالقاتل إذا تاب تاب الله عليه كالكافر من باب أولى. لكن هنا نقطة في القاتل ينبغي التنبه لها، وهي أن حق القتيل لا يضيع، حق الورثة يحصل لهم بالقصاص أو بالدية إذا سمحوا بالدية، وحق الله يسقط بالتوبة، وحق القتيل لا يضيع، يرضيه الله عنه يوم القيامة إذا تاب القاتل، أرضى الله القتيل من فضله لا يضيع حق.
هذا كله محمول لو أن ابن عباس يقصد، لكن كما قلنا والله أعلم كما ذكرنا لكم. نعم.
العثيمين
نعم في تحقيق ابن عباس
نعم وجهه يعني وجهين سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله
فإن قلت ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل ليس له توبة؟ قال: فالجواب من أحد الوجهين، إما أن ابن عباس رضي الله عنهما استبعد أن يقول للقاتل عمدا توبة ورأى أنه لا يوفق للتوبة، وإذا لم يوفق للتوبة فإنه لا يسقط عنه الإثم بل يؤاخذ به. وإما أن يقال إن مراد ابن عباس أنه لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول.
نعم.
في المصنف لابن أبي شيبة وساق بسنده عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لمن قتل مؤمنا توبة؟ قال: لا إلا النار. فلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمنا توبة، فما بال اليوم؟ قال: إني أحسبه رجل مغضب يريد أن يقتل مؤمنا. قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك.
تمام، يعني يكون هذا قال إنما قال من باب التغليظ، لكن حقيقة يتعددت الروايات عن ابن عباس، فلهذا نقول هذا في النهاية إما أن يكون ابن عباس قصد أنه توبة وهذا على بابه مطلقا هذا غلط، وإما أن وهذا أستبعده عن ابن عباس إلا أن يكون قد رجع عنه، أو أن ذلك متعلق بحق ماذا المقتول، أو أنه أراد التغليظ. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: فقال: إلا من ندم. وحاصل ما في هذه الروايات أن ابن عباس رضي الله عنهما كان طارة يجعل الآيتين في محل واحد، فلذلك يجزم بنسخ إحداهما، وطارة يجعل محلهما مختلفا، ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عموم التي في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمدا، وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص، وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض، وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه. وقول ابن عباس بأن المؤمن إذا قتل مؤمنا متعمدا لا توبة له،
وهذا أولى
من حمل كلامه على التناقض، وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه. وقول ابن عباس بأن المؤمن إذا قتل مؤمنا متعمدا لا توبة له مشهور عنه، وقد جاء عنه في ذلك ما هو أصرح مما تقدم، فروى أحمد والطبري من طريق يحيى الجابر وساق السند، ثم قال أنت عند ابن عباس بعدما كف بصره فأتاه رجل فقال: ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ فساق الآية.
نعم، خلاص واضح الموضع. نعم. فإن قال مخالف،
قال الكنكشي رحمه الله
إن شاء الله نبي إخواننا أن من السبت القادم يكون عندنا دورة مكبرة إن شاء الله بإذن الله، من السبت إلى الخميس، السبت من الساعة 8:30 وسائر الأيام من بعد الفجر أيضا، ثم نأخذ أجازة في الأسبوع الرابع من شعبان. نعم. وكتابنا هذا الباقي سنتم غدا الفجر إن شاء الله، في درس الفجر سنتمه إن شاء الله. نعم.
شيخنا بالنسبة لباقي الرسالة عندنا في
غدا غدا.
لا باقي المذكرة فيها رسائل لم تؤخذ يعني
معنا في دورة شعبان إن شاء الله. نعم.
قال الكنكشي
يعني حافظوا على الدورة لأن معنا الميمية وبعض الرسائل معنا إن شاء الله في دورة شعبان الباقي. نعم.
قال فإن قال مخالف فقد قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله: وعمل عملا صالحا. قيل: إذا تابوا يبدل الله سيئاتهم حسنات، وإنما خلدوا في النار لأنهم ادعوا مع الله إلها آخر مع أفعالهم، فبكفرهم خلدوا في النار لا بالقتل والزنا إذا كانوا مؤمنين، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم.
قال رحمه الله: باب في الجنة والنار. والإيمان بأن الجنة والنار حق، وأنهما مخلوقتان باقيتان لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما، وكل ما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الذي
هذا مذهب السنة والجماعة، وهو إجماعهم أن الجنة والنار مخلوقتان، يعني قد خلقت للأدلة الكثيرة في ذلك، منها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في ليلة الإسراء والمعراج، ومنها أيضا في الكسوف رأى الجنة والنار، ورؤى رآها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وثبت عنه في الصحيح أنه دخل الجنة ليلة المعراج، كل هذا ثابت. وأما أنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان فللنصوص أيضا متوترة في ذلك، وإجمع أهل العلم على هذا. نعم.
قال وكل ما أوجب الله.
طيب لماذا ذكر هذا في الاعتقاد؟ لأنه خالف في ذلك الفرق، فالمعتزلة يقولون خلقهم الآن عبث، وأما الفناء في الجنة والنار ففيهما مذاهب. فالجهمية ذهبوا إلى أن النار والجنة تفنيان، وبعضهم ذهب إلى فناء النار، وبعضهم ذهب إلى توقف حركات من في النار نعم والجنة نعم. وكل هذه أقوال باطلة، الله المستعان. ما تركوا لنا شيئا في باب الاعتقاد، خالف 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 خالف، فهم مخالفون الكتاب، مختلفون في الكتاب، خارجون عن الكتاب. ولهذا أهل السنة أهل اتفاق ورحمة، وأهل البدعة أهل فرقة وعذاب. قال سبحانه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني لا يختلفون. الحمد لله الحمد لله يا أخواني. شوف اللي عندنا الآن يا أخواني، هو اللي عند ابن باز، وهو عند علماء العصر إيه نعم، هو اللي عند ابن تيمية وكذا إيه نعم، وعند ابن الوهاب نعم، وعند الصحابة نعم، هو مقتضى هذه الكتب السلفية نعم. احمد الله عز وجل، لا يمكن أن تكون على خطأ. ما يمكن واحد يقول في معتقد من هذه المعتقدات العالية الأمة يقال له إنك أخطأت. المداخلة لا يرون الخروج على الحاكم الظالم لأنهم لا يفهمون النصوص، لأن هذا هو مذهب علماء السعودية، لأن هذه جرائم حينما يختزلون منهج أهل السنة والجماعة في سعودية ومصر ويمن ومدري إيه، أو مداخلة ومخارجة، دي كتب السلف، هذه كتب السلف، هذا منهج السلف، ليس منهج لا مداخلة ولا منهج سعودية. ولو أنكم فعلا على منهج صحيح أبرزوا كتب السلف وتكلموا منها، لا يوجد نعم مثل ما ذكر. جاءني بعض الإخوة بهذا الكتاب، فين هو؟ أخذوا صاحبه ولا فين؟ هذا عبد الملك الرمضاني، عبد الملك الرمضاني يذكر أيضا في كتابه له، بأن بعد ما ذكر مسألة الإيمان وترك حكم ترك العمل ومسألة الاستبدال وكذا وكذا، يقول يعني هذه المسألة بعضها نظري وبعضها لا واقع لها وبعضها، وأن هذه خيالية مسألة يعني حكم ترك العمل، يعني بحيث أنه هل يوجد أصلا واحد لا تكون عمل كلية وكذا وكذا. المشكلة أخواني أن هؤلاء ينتسبون إلى منهج السلف ويدرسون طلابا، ويعتقد الطلاب أن شيوخهم هؤلاء أصابوا كبد الحقيقة أن تارك العمل كلية لا وجود له، وبالتالي إذا لم يكن له ليس إذا كان لا وجود له في الواقع يبقى لا وجود له في كتب العلماء. هذه مشكلة يا أخواني. إن يأتي واحد زي عبد الملك رمضان يتصدر، وقت واحد زي حلب يتصدر، وقت واحد زي هشام يتصدر، وقت واحد وكل واحد وكل قول، والطلبة خلاص كله بيوقع مع هذا، كله بيوقع. يعني أنت يا عبد الملك رمضاني إيه علاقة تارك العمل بمسألة الواقع موجود أو غير موجود؟ هذا متعلق بالمعين، هل المعين هذا تارك العمل أم لا؟ ابحث. لكن ما يتعلق بحكم تارك العمل متعلق بحد الإيمان، للمسألة بحثان، الأول متعلق بحد الإيمان بحكم العمل. لهذا استفيدوا هذه الفائدة يا إخواني، قبل ما تطرح مسألة حكم تارك العمل اطرح أي عمل جوارح كلية، اطرح مسألة حكم العمل، لأنك لو طرحت مسألة حكم العمل تلقائيا سيتبين منها حكم تارك العمل. فهل العمل من الإيمان ركن أو واجب أو مستحب؟ إن كان ركنا فتارك الركن ماذا؟ لو أني أتيت بسياق لتلميذ في أول ابتدائي فقلت له العمل من الإيمان ركن عند السلف إذن تارك الركن نقط، هيقول إيه من أول ابتدائي؟ هيقول إيه؟ كافر. إذن تارك العمل الركن كافر. طيب فإن قلت هذا واجب يبقى تارك الواجب آثم، فإن قلت هذا مستحب يبقى تارك المستحب تارك كمان المستحب فته ثواب. فما حكم العمل عند السلف في كون الإيمان حقيقة مركبة من قول عمل ركن أو واجب أو مستحب؟ الأول قل لي وهذه المسألة متعلقة بواقع؟ لا، إنما وجد مندوحة في مسألة حكم ذلك العمل يقول لك باعتبار الواقع، أي أن الواقع هل معقول أنه يوجد واحد ترك العمل؟ لكن احنا نريد الأول ما حكم العمل في مسألة الإيمان، ولو فصل وقال من العمل ما هو واجب وعمل هو مستحب وليس من العمل شيء من الأركان، نقول أنت تبحث مسألة أحد. وإن لو أنت قلت من العمل ما هو مثلا زي الصلاة وكذا يبقى خلاص، يبقى حكم تارك هذا كله كافر. لكن لو افترضنا أنه قال ما في بين واجب ومستحب وليس شيء من أعمال يكفر به على الترجيح عندي، هو يقول لك كده. لكن نقول أنت الآن تبحث مسألة أحد الأعمال، لكن نحن نريد مسألة العمل من جهة أصل العمل جنس العمل وهكذا. ما حكم العمل؟ وبالتالي سيتبين حكم ترك العمل. وأهل السنة مجمعون على أن هذا العمل باعتبار أصله ركن في الإيمان. قال الشافعي وقد حكى الإجماع على ذلك أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحد غير الآخر، وهذا ما قاله إسحاق، ورد على من يقول بأن أنه يكفي الإقرار في الأعمال، وأن من ترك العمل ومقر له فهذا مؤمن ولكنه كنا خص الإيمان. قال فهذا هو الكفر الصراح، وهؤلاء الذين سماهم السلف يعني المرجئة أجمعوا على ذلك، وذكر هذا الأجر في الشريعة، وذكر هذا ابن بطة في الإبانة لا يجزئ لا يصح. السلف متفقون على هذا. الذي يقول بنجاة تارك العمل هم المرجئة. ليه؟ لأن العمل عندهم ليس دخيلا في مسمى الإيمان، فلما يترك العمل كله لا يضر ذلك الإيمان شيئا. ليه؟ لأنه غير دخيل في مسمى. أما من يقول بدخول العمل في المسمى يلزمه إن كان سلفيا سنيا أن يقول بكفر تاركه. هذا المشكلة. هذا الحلبي وتارك العمل، هذا عبد الملك رمضاني وتارك العمل، هذا فلان وتارك العمل. ارجعوا إلى كتب السلف الصالح، انقلوا النقلات عن سلف الصالح. من الذي قال هذه المسألة لا واقع لها وخيالية؟ ونحن نتكلم عن الحد. يبقى البعد الأول بعد الحد، ما حد الإيمان؟ حكمه يعني ماهية الإيمان عند السلف. طيب ما حكم العمل عند السلف؟ وبالتالي ستبين حكم تارك العمل. لا يسعك إلى أن تقول العمل باعتبار أصله هذا ركن، فلا صح الإيمان بلا عمل، وبالتالي يكون تارك الركن هذا تارك لحقيقة الإيمان، وإذا ترك حقيقة الإيمان كفر. هذا واحد. المسألة الثانية متعلقة بالمعين التارك العمل وتحقيق المناطة لدى تارك العمل أم لا. دي مسألة لو لم يكن عند على ظهر الأرض واحد تارك لأصل العمل ما يضر المسألة، لأن هذه ترجع بقى إلى اجتهاد العالم، هل فلان ترك العمل مثلا أم لا كلية، دي مسألة أخرى. هم جعلوا بحث المسألة الأولى حد الإيمان وحكم حد العمل في الإيمان وحكم تارك العمل منوطة بمسألة ماذا؟ هل في معين تارك للعمل أم لا؟ دي مسألة أخرى متعلقة بالمعين. فأنا أقول بس كل صراحة، بكل صراحة، عبد الملك الرمضاني غير عبد الملك الرمضاني، شبعنا بقى، شبعنا من الرؤى الخاصة ديت. الحجور له رؤية خاصة، وابن مالك رمضان له رؤية خاصة، والحلبي له رؤية خاصة. ليه احنا عندنا منهج السلف وعندنا كتب السلف عجزتم ترجعون الى منزلة العمل عند اهل السنة؟ يا اخي انا ما ادري. وتقرؤون يا شيخ عبد الملك، تقرأ كتاب الشرع الأجري، تقرأ كتاب الإبانة لابن بطة، تقرأ كتاب الإيمان الكبير لابن تيمية، الإيمان الأوسط لابن تيمية، الكتابان قائمان على هذا الأصل. قرأت إجماع الشافعي، إسحاق، الحميدي، إجماعات الأمة، ابن تيمية. ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة وكذا، وذكر ويعيش ظهره لا يسجد له سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج, لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. والله يا أخواني أنا أعجب, والله أقسم بالله يا أخواني لولا يقين الواحد في منهج السلف وأن هذا الكلام هو المقروء, والله يا أخواني لشك الإنسان في نفسه, لشك الإنسان في نفسه. إيه كل مسألة واحد مخالف, جماعة مخالفة, خروج على سلاطين نخالف, أحزاب نخالف, إيمان نخالف, حكم غير ما أنزل الله, مالي أنا ومالي ابن إبراهيم وشاكر وهذا, عندي آيات مذكورة في كتب السلف التمثيل بآيات الحكم, ومن لم يحكم ما أنزل الله في الرد على الخوارج والمعتزلة في التكفير بالمعاصي. وإن مذهب أهل السنة والجماعة أنه كفر دون كفر, ومذهب الخوارج كفر أكبر. الكلام ده أنتم تقرؤون ولا ما تقرؤون؟ يعني بدل أن تكلف نفسك أيها الشيخ المتصدر أيا كنت, بدل ما أن تكلف نفسك أن تصدر ماذا؟ قولك صدر كلام السلف. إحنا الآن وقفنا نصف ساعة مع تحقيق كلام ابن عباس, كلام ابن عباس حتى ولو صح في القاتل إن ماله تربى مردود, بس ليس الشأن هذا الأول, الشأن ثبوت هذا الأول, نتيقن ثبوت هذا عن ابن عباس. ما هو الثابت عن ابن عباس الأول؟ نثبت الأول وبعد ذلك نشوف كلام العلماء في الثابت عن ابن عباس, وبعد ذلك يأتي ترجيحك. يعني ابن باز رحمة الله عليه بيغلط ابن عباس, احنا لا نوافق, الاول نشوف ابن عباس الوارد عنه غلط ولا لا, الوارد عنه حقق الاول في مبحث الاول, بعد ذلك نغلط او لا نغلط ابن عباس, يبقى نطلب التحقيق. ودي مسألة فرعية كل مسائل الاصول يا اخواني اللي فارس كتب. ايه ده يعني فارس كتب؟ عجيب والله, ابتلاء والله. هذا أقسم بالله يا أخواني لولا أن الإنسان يطالع هذا المنهج أعظم من الشمس في رائعة النهار, والله لا شك في نفسه, هيشك في نفسه. إيه ده, ده أنا بتكلم عن طبقة الدعاء السلفية, نفس المسألة بنفس المنطق اللي نناقش فيه عبد الملك الرمضاني مسألة الإيمان والخيالية, نفس المسألة لما جيب حماس أول كلمة بحس أن حماس مخطئ ومصيبة غير وارد في المسألة, اترك المسألة الآن يوجهون مين؟ يوجهون يهود. يبقى احكم هذا الجهاد, الجهاد هذا موافق للشرع ولا مخالف, لكن ما تبقى حسي بقى مسألة اني حماس مثلا اقصد سنية, اقصد ما تبقى حسي مسألة حماس سنية او مبتدعة, مش ده البحث الآن. يعني عايز يقول ايه؟ عايز يقول لما يجاهد اهل البدع ما تقولش ان الجهاد ده بطل عشان هم اهل البدع, يبقى ما تبحثش المسألة الاول, ما تتكلمش حماس توافق او تخالف من جهد كونها مبتدعة او سنية. انا واحد اتنين نبحث المسألة من ايه, هم يقول كده نبحث المسألة هل جهادهم وافق الشرع ام لا, بس فقط نبحث ازاي, ونبحث ونبحث ونبحث, وصلى الله على محمد. طيب ابحث لي بقى, ابحث يا شيخ عبد المالك, ابحث بقى, ابحث لي انا طالب اهو كل اذان صغير في النهايه, سلم لي بقى الجهاد اللي عند حماس موافق للشرع ولا مخالف. انت بتقول المساله دي هي تبحث, اعطى عموما الها, ان كان موافق للادله يبقى شرعي, وان كان مخالف للادله يبقى غير شرعي. طب هو موافق ولا مخالف؟ انت بتعرض على مين؟ على ابن باز وابن عثيمين, وتقول لهم ابحث يا ابن باز ان كان موافق يبقى شرعي, واذا كان مخالف يبقى غير شرعي. انا يا شيخ عبد المالك طالب, انا ام يا شيخ عبد المالك, انا ام من 2 مليار الى نصف الا قليل لا تقرا في كتب السلف, اعطيني يا سلفي اعطيني خلاصه. لكن انا ابحث المساله من الجهتين, ابحث من كون صفه حماس ايه, صفه المقاتل ده, وابحث من جهة قتالي ايه, واقرر انا لو عندي قتال شرعي لا يضر ان يكون المقاتل مبتدعا اذا كان راية, اذا كان اماما فاقاتل معه وان جار. هذا واحد. اثنان, انبه على بدعته حتى لا تذوب بدعته في ظل قتاله وجهاد، لأن ناس فتحيون إلا من رحم الله، فتحيون اللي هيقاتل اليهود بقى إمام الأم. لا تتكلم عن بدعات، لا، اللهم إني أبرأ إليك بما صنع خالد، وليس مبتدعا بل الإمام بل سيف الله المسلول، يبقى لا تمنعني وحماس تقاتل وكان قتال شرعيا أن أقول اللهم إني أبرأ إليك بما صنع حماس. يرمى أن قالوا شكرا لإيران، شكرا للحوثيين، أقول الخطأ أقول خطأ هذا، فعشان عبد المالك وغيره وغيره، وبعد ذلك يغضبون في متشددون في جرح وتعديل ما أدري إيه. ما هو أنتم اللي بتوقعوا أنفسكم في هذا، ما هو أنتم لو تكلمتم بما تكلم به السلف حتى ولو مرجوح اسمه لك سند، هنقول إيه نقل وأخطأ، لكن لا تخترعوا قواعد. أنا لا أتكلم، أنا لا يضرني عقيدة المقاتل بضابطين، الضابط الأول حينما أنبه على عقيدته، الضابط الثاني حينما يكون ولي أمر، فإنني أواجه أهل البدع الذين يقولون لا نقاتل خلف أئمة الجور، نقول قاتل خلف أئمة الجور، لكن دي عصابة يا شيخ عبد الملك، عبد الملك أنت تبحث إيه؟ دي عصابة، دي ميليشيات، دي حركة، حركة حماس، حماس حركة ميم مقاومة ألف سين إسلامية، حتى الآن عدلوه زي الإخوان في مصر، الأول الإسلام والحال، رقم اثنين اتعدل ليه نحب الخير لكل الناس. طيب الجماعة دول أيضا حماس، حولتها بقت حركة تحرير وطنية أو مقاومة وطنية حاجة أو ما أشبه ذلك. يبقى لابد يا شيخ عبد المالك، يبقى الإيمان خالص، حماس نطرح عقيدة حماس ونشوف القتال شرعي ولا غير شرعي. طب هو شرعي ولا غير شرعي؟ هو شرعي ولا غير شرعي؟ الآن يا شيخ عبد المالك المنك بيصارخ، فأنا أقول اللي ما يقدر على موضع انزال وينزل ينقل عن العلماء يسكت، إنما لا تضع ثوبا للمسألة نخرج به عن منهج السلف، أو كلما عجز رجل عن النقاش السلفي في مسألة يخرج قاعدة يبرر نفسه أمام طلابه، اتركوا هذا، هذا ليس من الصواب، العذر بالجهل، والله العذر بالجهل، هذا يعني لا تتكلم، لا تشغل هذا، وإحنا السلفيون يرد بعضهم على بعض هذه المسائل، اتركوا هذا العلماء، اتركوا هذا لكذا لكذا. أنت شيخ متصدر مثل الشيخ اللي يقول لا تتكلموا جرح تعديل، انتم مين تعلموا الاول وبعدين بعد ذلك هتعرف من المحق ومن المصيب؟ طب انت يا شيخ تعلمت، انت نصيحتك لنا ان نتعلم قبل جرح تعديل، وحضرتك اتعلمت صح، فين جرحك وتعديلك؟ نفس المساله جماعه زي جماعه التبليغ، الاول احنا بنترك العلم هذا بعدين نتعلم. طب بعدين دي ما جاتش الى الان، ما اتت بعدين دي؟ أو عندنا علم المسائل للعلماء وعلم الفضائل للدعاء، طب أنتم عندكم علم المسائل؟ أنتم حققتوش مسألة من مسائل محمد إلياس. كل هذا أرى أنه هروب من الواقع، لكن لو أن الإنسان ما قدر أن يناقش مسألة فانسحب وسكت، هيأتي من بعده يقول قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن الإشكال أنه يضيف إليها صياغة تجعل من يناقشها متعدي. بين احنا دلوقتي المخالفين العلماء الكبار، احنا نطقنا ولم ينطق العلماء الكبار. طب احنا نطقنا بايه؟ بما نطق به الائمه الاخيار من 14 قرن، ألف قتال، يبقى رأي القدرة ده في الشرط والقصد ان تكون كلمه الله العليا. ده كلام من ده؟ مش ده تقعيد الكبار؟ وبعدين احنا لا نريد ان 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 نميز بين مسائل، يعني انا الان كلنا تكلمنا في 25 يناير والى يومك هذا ما عندناش بناين من علماء الكبار في 25 يناير، تكلمنا في 30/6 والى يومك هذا ما عندناش بناين في 30/6. ها هم هو فين ده؟ نعم
يا جماعه الاشور يا شيخنا في الايمان. قال الأجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن
عشان كده بصراحة يا أخوان احنا بنقول بصراحة يعني تقرار وحصار، احنا يا رب يا رب يا رب يا رب يتوفانا على هذا. شوف هنكسر ونحاصر، هو دي منهج اللي عجبه عجبه واللي مش عجبه يا رب يعجبه.
آمين.
خلاص هو احنا كده مش هنسيبك. هنسيبك لمين يعني؟ هنسيبك فين؟ احنا هنكثر ونحاصر، هنفضل ضغطين لغايه ما نموت او تموت. احنا عارفين كده. لو انت وكلت لنفسك في شيء، لانك يعني سبحان الله كثرة المخالف من يرمز الى بالسلفيه ومن يرمز الى كذا، فنخشى والله لو تبيت ليله مع شبهه نخشى والله انها تخطفك. نعم.
قال: اعلموا رحمنا الله واياكم ان الذي عليه علماء المسلمين ان الايمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا انه لا تجزئ المعرفه بالقلب والتصديق الا ان يكون معه الايمان باللسان نطقا.
طيب. ولا
تجزئ معرفه بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فاذا كملت هذه فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا، دل على ذلك القران والسنه وقول علماء المسلمين.
فاذا قالت ده يعني مؤمن كامل الايمان، هنقول له ارجع ليه لا تجزئ. عندنا لا تجزئ، عندنا لا تصح في عباره العلماء، لا تجزئ لا تصح، فهذا هو الكفر الصراح. عندنا لا يقبل، عندنا كلها، عندنا التصريح به، الركنية، كل هذا موجود، والرد على المرجئة.
طيب قال ابن تيمية، نقل ابن تيمية الكفر الصراح
كثير يعني. ها.
وقال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن ناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم
والحج. يعني في كتابان عظيمان، كتابان عظيمان، الإيمان الكبير والإيمان الصغير. الإيمان الكبير شرحناه في المحلة الكبرى، والإيمان الصغير شرحناه في دميرة إيه؟ مش بتاعت عابد، التانية اسمها، في تلاتة دميرة اسمها إيه؟ عند الشيخ سمير اسمها دميرة إيه؟ عند الشيخ سمير قديمة، وعند الشيخ عابد إيه؟ لا اسمها الجديدة. المهم الإيمان الصغير هنا، الإيمان الأوسط أقصد هنا، والإيمان الكبير في محلة الكبرى، كتابان في الإيمان. من سمعوا معنا؟ يمكن من اللي سمعوا معنا؟ الشيخ سيد ومن تاني؟ الإيمان الكبير والأوسط. أي نعم. جيل غيركم اللي سمعوا هذا يعني شوفوا، ولا واحد فيكم ارفع كده، اللي سمع هذا يرفع ايده. هذا واحد، عبد الرحمن اثنين، انت اربعة، ها ثلاثة، نعم ثلاثة من 300. نعم نعم.
قال: وقال حنبل: حدثنا الحميدي قال: واخبرت انه
خلاص نحاول نشرحه ثاني ان شاء الله. نعم.
واخبرت ان ناسا يقولون من اقر بالصلاه والزكاه والصوم والحج ولم يفعل من ذلك.
عرفتوا بقى ليه كثره؟ عرفتم؟ في الوقت ده كان كتب سلف وخلصنا ايمان كبير وايمان صغير، انتم ما سمعتوش. طب هنكرره؟ نكرر هذا ليه؟ في اجيال جديد فيه لم يتضح المره الماضيه يتضح المره هذه. نعم.
قال: أن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا.
طبعا رد على شبهة هنا في الكلام ده، لأنه قد يقول أو يصلي مستدبر القبلة مع ما سبق، يبقى ترك عمل ويصلي مستدبر القبلة. لا، يترك عمل أو يصلي مستدبر القبلة، مش معناه لابد من جمع بينه، لأنه بيعلق هذا على الإقرار. إذا هو أقر بصلاة وكذا كذا وترك ولم يأتي بشيء منها أو صلى مستدبر القبلة، ها حكمه؟
قال: فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن
ده قولهم يعني، هذا قوله، فهو مؤمن إذا علم أن الله،
إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة.
وهم هذا نص اللي بيقولونه، إذا كان مقرا بالفرائض وترك وهو غير جاحد فيكون مؤمنا ناقص الإيمان. ها.
فقلت: هذا الكفر الصراح.
هذا الكفر الصراح، هذا الكفر الصراح. ها.
وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلماء المسلمين. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا
الله. إلى آخر ذلك. يبقى الإقرار ما يكفي، ودول يقولون الإقرار يكفي لأن ما يلزم عمل. نعم.
قال الكنكشي رحمه الله تعالى: وكل ما أوجب الله عليه الفناء يفنى، إلى الذي خلق للبقاء لا للفناء.
ولهذا لا يتعارض هذا مع قول الله: كل شيء هلك إلا وجهه، كل من عليها فان. ما يتعارض ليه؟ لأن بقاء هذه الأشياء ليس لذاتها وإنما لإبقاء الله. يبقى كل شيء هلك إلا وجهه، كل شيء مكتوب عليه، إلا من كتب الله له البقاء. يبقى هذا ليس رجعا إلى ذاته بل لإبقاء إلا إله، فلا يخالف العموم، كل شيء هلك إلا إيه؟ إلا وجه. نعم.
قال: وهو سبعة أشياء: العرش والكرسي واللوح والقلم والصور والجنة والنار.
طب فين الأرواح؟ نعم، فهذه الأرواح أيضا تضاف، الروح. نعم.
قال: ولا تموت الحور العين كذلك في الجنة، ولا تموت
وكذلك الحور العين. نعم.
ولا تموت الزمانية.
نعم.
ولا تموت الزمانية في النار، لأن الله تعالى خلق ذلك للبقاء.
نعم.
والجنة والنار خلقهم الله تعالى من قبل أن خلق الخلق، ثم خلق الخلق لهما، فقبض قبضة بيمينه فقال: هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي، وقبض قبضة بيده الأخرى فقال: هؤلاء في النار بعدلي ولا أبالي. فمن قال إن الله تعالى كتب الفناء على الجنة والنار فقد خالف السنة وكفر بالآيات والقرآن.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وخلق الله تعالى آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له
بيدين حقيقيتين، بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهذا يمنع التأويل بالقدرة والنعمة، لأن القدرة ليست مثناة والنعمة ليست مثناة، النعم كثيرة، وأن تعد نعمة الله تعد نعمة الله وتحصوها، والقدرة قدرة واحدة عظيمة وليست قدرتين. نعم.
قال: وأسجد له ملائكة.
ثم هذا ما تميز به آدم، لأن الله لو كانت اليد بمعنى القدرة والنعمة، ما الذي تميز به آدم في حديث الشفاعة لما قالوا له: اشفع لنا، ليه خلقك الله بيده؟ طب لو كانت قدرة ونعمة، هل آدم مختص بالقدرة بس والنعمة؟ نعم. وهذا ما قاله موسى له في حديث الاحتجاج آدم وموسى: خلقك الله بيده. نعم.
وأسجد له ملائكته، أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما،
سجود تحية. أسجد له ملائكة سجود تحية، ولا سجود العبادة لا يشرع قط في شرعة. نعم.
وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، وخلق عيسى ابن مريم من روح القدس، وبعث محمد بن عبد الله حبيبا قريبا. والجنة في السماء وسقفها العرش، والنار تحت الأراضين السابعة السفلى، لا يفنى
من روح القدس يعني بنفخة روح القدس لما نفخ فيه. ها.
والجنة في السماء،
وبعث محمد بن عبد الله حبيبا قريبا، لا خليلا أيضا، خليل خليلا. نعم.
والجنة في السماء وسقفها العرش،
إن الله تعالى قد اتخذنا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
قال: والجنة في السماء وسقفها العرش، والنار تحت الأراضين السابعة
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة مرفوعا: إذا سألتم الله فسألوا الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوق عرش الرحمن. نعم، يبقى عرش الرحمن فوق الجنة. طب هو أعلى المخلوقات؟ نقول لولا حديث أنه كتب كتابا فهو عنده فوق العرش لكان الجزم بهذا هو أن العرش أعلى المخلوقات، ولكن جاء في هذا النص فهو كتاب فهو عنده فوق العرش، فوق العرش، ففوق العرش الكتاب، ولم يرد شيء خلاف ذلك. نعم.
قال: والنار تحت الأراضين السابعة السفلى، لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما. والدليل على أن الجنة والنار مخلوقتان قوله تعالى لآدم عليه السلام: أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فدل ذلك على أنه مخلوقتان، لأن الله تعالى قال: أسكن أنت وزوجك الجنة. فإن قال مخالف كانت في الدنيا وأراد به بستانا فيها،
يعني بأن الجنة التي أسكنها آدم كانت في الدنيا وأراد بها بستانا فيها، فنطلق على البستان الجنة. واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. نعم. لكن يرده النزول والهبوط وحديث احتجاج آدم وموسى لما قال له موسى: أخرجتنا من الجنة، فإن موسى لا يلوم آدم على خروج من بستان من بساتين الدنيا. نعم.
فقل له قال الله تعالى: قال اهبط منها جميعا، والهبوط لا يكون إلا من السماء إلى الأرض، ألا ترى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هبط علي جبريل عليه السلام، أي نزل من السماء إلى الأرض، فقال: اسكن أنت وزوجك الجنة، فعرفها بالألف واللام، ولو كانت جنة ما ذكره بالألف واللام للتعريف.
وهذا من الأدلة القوية، الجنة يبقى الجنة المعهودة، فالجنة عند الإطلاق لا تقال في أرض. نعم.
وقيل إنه أراد به الجنة، الجنة المأوى، وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا. ولم يقل أعدها للذين آمنوا فدلت على هذه
وعدها للذين
آمنوا. وعدها للذين آمنوا فدلت هذه الآية على أنها كانت أنها قد كان خلقها من قبل. وقد قال جل ذكره إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فدلت هذه الآية على خلقها لأنه لا يجوز أن يكون في جنة غير مخلوقة.
نعم، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. خالف في ذلك كما قلنا المعتزلة وغيرهم في مسألة الخلق، وقالوا بأن خلقهما الآن عبث لأنهما يعطلان عن دخولهما، وهذا مخالف النصوص التي أوردناها. وأما الفناء فبعضهم قال بفناء الجنة والنار، هؤلاء الجهم من صفوان وكذا، وبعضهم قال بتوقف الحركات، وبعضهم قال بفناء النار دون الجنة، وهكذا أقوال كثيرة كلها باطلة باطلة. وما ورد أن قول بفناء النار هو قول شيخ الإسلام وقول بعض السنة، هذا قول غير صواب. وقد حققنا من قبل مذهب ابن تيمية في هذا، وأنه ممن نقل الإجماع على عدم فناء الجنة والنار، وابن القيم كذلك، غير أن ابن القيم يمكن أن يحمل في بعض المواضع على نار الموحدين، نتفنى نار الموحدين. طيب، نكتفي هذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس الصباح، نكمل ما بقي من هذا الكتاب. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.